الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. لبنان بين استحقاقي بروكسل وباريس، والقوات تتحرك داخليا وخارجيا. جبهة الجنوب تشتعل في شكل عنيف ونصر الله يهدد. بعد 6 سنوات إعلام حزب الله ينشر مشاهد لرئيسي في الجنوب. الاتحاد الأوروبي يدرس احتمال إرسال بعثة حدودية إلى رفح. التفاصيل من لبنان الحر مع كارل عيد الصيفي وبول عباس. وسط دخان التصعيد في الجنوب ينطلق الأسبوع على محطتين هامتين، فالموفد الفرنسي في بيروت الثلاثاء في محاولة جديدة لتحريك الملف الرئاسي، مع العلم مسبقا أنه لا يملك المفتاح السحري للحل، إضافة إلى أن الزيارة السادسة لن تخرج عن إطار الأفكار والطروحات التي تضمنها بيان الخماسية الأخير. المحطة الثانية ستكون في العاصمة البلجيكية، والمؤتمر الذي سيبحث مستقبل سوريا، حيث سيشارك لبنان متسلحا بالإجماع الداخلي على رفض الاستمرار في تحمل عبء النزوح السوري. ومن الدبلوماسية إلى التطورات الأمنية، حيث تصاعدت مساء أمس حدة المواجهات بين حزب الله وإسرائيل، ومن هنا نبدأ.
فقد شهد الوضع جنوبا تصعيدا لافتا مساء أمس، وشن طيران الحربي الإسرائيلي غارات عنيفة على ميس الجبل تزامنا مع قصف من القذائف الفوسفورية، كما شملت الغارات عيط الشعب، أطراف رامية، جبل بلاط والخيام منطقة وادي العصافير التي تعرضت لغارات إسرائيلية.
وأعلن حزب الله استهداف تجمعا للجنود الإسرائيليين في مقر الكتيبة الصاروخية في ثكنة يواف، ومقر السرية الحدودية في ثكنة دوفيف بصواريخ فلق، وأيضا مبنى تتموضع فيه قوة من الاستخبارات العسكرية في مستوطنة المنارة، ويحتوي على تجهيزات تجسسية فنية، وموقع الرمثة في تلال كفرشوبة، ومقر قيادة كتيبة السهل التابعة للواء 769 في قاعدة بيت هلل بصواريخ فلق أيضا.
ونعى حزب الله حسن عادل الشعبي من بلدة طير حرفة وحسين نبيل المولى من بلدة حربة في البقاع.
في المقابل، الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله رد على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والذي تحدث عن استعداد ومفاجآت على خط الجبهة مع لبنان.
نحن هنا في الجبهة اللبنانية في المقاومة في لبنان، كل الفرضيات دارسينها وحاسبينها، وكل السيناريوهات التي يمكن أن تلجأوا إليها، وكل الخطوات وكل الخداع تبعكم. نحن مش أولاد الأمس، نحن وياكم بمعركة من 41 سنة بالحد الأدنى، هذا اللي نحن مباشرينه. لا خداعكم ينطلي ولا ضغوط أسيادكم في العالم تؤثر وتنفع، وهذه المقاومة سوف تستمر. وبكل صراحة، نحن في هاي الجبهة من اليوم الأول كنا واضحين وبياناتنا واضحة، إسناداً لغزة، لا عم نواوي ولا عم نجامل ولا عم نخادع ولا شيء. نعرف هذا الحكي يمكن بالداخل اللبناني ما يعجب البعض، أو يمكن أن يكون له، كنا نعرف هذا من اللحظة الأولى أن هناك لبنانيين لن يتحملوا هذا الموقف وهذا القرار وهذا الخطاب، ولكن لأن احنا دائما كنا واضحين وصريحين وشفافين، وعندما نذهب إلى معركة نذهب إليها بأهداف واضحة من أجل غزة، وضعنا لها هدفا ثانيا وهو منع أي عملية استباقية للعدو الإسرائيلي باتجاه لبنان.
وأمس بدا لافتا نشر إعلامي حزب الله فيديو يعود إلى العام 2018، يعرض لمشاهد للمرة الأولى حول زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لأحد مواقع الحزب العسكرية في لبنان. في الملف الرئاسي، تترقب الأوساط ما ستحمله زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان الأسبوع المقبل من جديد.
وفيما تردد أن لودريان سيسعى لطرح فكرة استضافة لقاء لبناني في باريس من أجل إخراج ملف الرئاسة من دوامة التعطيل، قالت أوساط دبلوماسية أن هناك قرارا اتخذته دول الخماسية بتفعيل الوساطة لتحضير جلسة نيابية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتقوم قطر بجهد خاص على هذا الصعيد.
وتعترف هذه الأوساط أن المشكلة الأساس ما زالت عند فريق الممانعة الذي يربط إنجاز الاستحقاق الرئاسي بشروطه، وفي مقدمها التمسك بمرشحه رئيس تيار المرد سليمان فرنجية، كما يتمسك بطاولة حوار إلزامية تسبق الانتخابات الرئاسية بما يخالف الدستور بتحويله رئاسة مجلس النواب سلطة وصاية على الاستحقاق الرئاسي.
صحيفة الشرق الأوسط نقلت عن مصدر دبلوماسي عربي أن زيارة لودريان إلى لبنان تكتسب أهمية خاصة وتعد استثنائية في ضوء البيان الذي أصدره سفراء اللجنة الخماسية المعتمدين لدى لبنان، ورسموا فيه خريطة الطريق لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية ولوقف دوامة التعطيل لانتخابه، كما تأتي في ظل تصاعد المواجهات العسكرية جنوبا بين حزب الله وإسرائيل والمخاوف من توسعها.
وعلى خط النزوح السوري ينتقل الضغط إلى العاصمة البلجيكية التي وصلها النائبان بيير بوعاصي والياس أصطفان، إضافة إلى مسؤولي القوات في أوروبا، تحضيرا لتحركات شعبية تتزامن مع المؤتمر.
في المقابل تنشغل وزارة الخارجية بإعداد كلمة لبنان الرسمية التي سيلقيها الوزير عبدالله أبو حبيب، وعلم أن كلمة لبنان ستتركز بشكل أساس على مقررات مجلس الوزراء بشأن ملف النزوح التي اتخذت في نيسان العام 2023 وإلى التوصيات التي صدرت في الأونة الأخيرة عن مجلس النواب، وستشدد على أن لبنان بلد عبور لا بلد لجوء، وعلى وجود وجهات آمنة داخل سوريا يمكن إعادة السوريين إليها.
وعشية مؤتمر بروكسل زار وفد من حزب القوات اللبنانية برئاسة الوزير السابق ريشار كيومجيان سفارة الأمريكية لإبلاغ موقف القوات من مسألة الوجود السوري غير الشرعي في لبنان، وأنه آن الأوان لعودة السوريين إلى بلادهم. وأبدى وفد القوات كامل الدعم للإجراءات التي تتخذها السلطات اللبنانية، شارحا في الوقت نفسه خطورة بقاء السوريين في لبنان على المستويات الوجودية والديموغرافية والأمنية والاقتصادية.
وقدم الوفد للسفارة الأمريكية نسخة عن العريضة النيابية التي سبق وقدمها الأسبوع الماضي إلى ممثل المفوضية العليا للاجئين في لبنان، والتي تطالبه باحترام الاتفاقية المعقودة بين الدولة اللبنانية ومفوضية اللاجئين العام 2003، والتزام النص الذي يؤكد على أن لبنان ليس بلد لجوء إنما محطة عبور، أما للذهاب إلى بلد ثالث أو العودة إلى مناطق باتت آمنة في الداخل السوري وخاضعة إما للنظام أو لنفوذ المعارضة.
في الأثناء أعرب مسؤول بارز في القوات اللبنانية عن ارتياحه لحسن سير الحملة الأمنية في البلاد، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة أن تكون هذه الحملات نهجا أمنيا متواصلا وبسياق مستمر لضبط المخالفات وإبقاء الأمور تحت السيطرة ومنع التفلت الأمني والفوضى، وليس أن تحصل فقط لفترة محدودة. ولفت إلى أن هذه الحملة تركت مساحة اطمئنان لدى الشعب اللبناني في ظل الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي الصعب الذي يعيشه. وحول الوجود السوري غير الشرعي، رأى المسؤول أنه لا شك في أن الضغط الذي مارسته سواء البلديات أو الأجهزة الأمنية أو الزيارات للمسؤولين الدوليين أعطى فعله على أرض الواقع. وأشار المسؤول إلى أن النازحين السوريين غير الشرعيين الموجودين في لبنان هم أمام خيارين لا ثالث لهما، الخيار الأول العودة إلى سوريا سواء إلى المناطق التي تقع تحت سيطرة النظام السوري أو إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، والخيار الثاني الرحيل إلى بلاد أخرى. أما خيار إبقاء النازحين السوريين غير الشرعيين في لبنان فقد أصبح أمرا مستحيلا في ظل الأوضاع التي يمر بها لبنان.
ومن لندن، وفي خلال اجتماع لوزير التربية عباس الحلبي مع نواب من حزب العمال، شدد على أهمية القرض الدولي والهبة البريطانية التي ساعدت الوزارة على مواجهة أزمة النزوح ودعم التعليم، وقال إنه مع انتهاء تنفيذ القرض والهبة مع ارتفاع أعداد النازحين أصبح لبنان في حالة عجز عن مواكبة تعاظم متطلبات هذا الملف، مطالبا الجانب البريطاني بالعمل على تجديد الهبة.
ميقاتي من طرابلس ماضون بالعمل لتجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان،
بدءا من انتخاب رئيس جديد للجمهورية وصولا إلى تفعيل آخر إدارة من إدارات الدولة. والسؤال أهم، لماذا الإصرار على السلبية والتهديم ووضع العراقيل أمام الحكومة التي تجهد للحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها في انتظار أن يكتمل عقد المؤسسات؟
أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى أن بناء مؤسسات الدولة هو الحل الوحيد للوصول إلى وطن تسوده العدالة ويحكمه القانون، واثقا من أن القضية التي نضل لأجلها رمزي عيراني وجميع الشهداء حية وستبقى مستمرة معنا جميعا لحين قيام الدولة العادلة والجمهورية القوية. كلام متى جاء في خلال حضوره قداسا على نية الشهيد عيراني بدعوة من خلية القوات اللبنانية في كلية الهندسة الفرع الثاني في كنيسة ماردومة رومي.
أعلنت وزارة التربية أنها تبلغت شكوى من جانب أحد الأهالي عن سلوكيات مثيرة للقلق تجاه بعض التلاميذ في ثانوية إيمانويل كفرشيما، فأعطى الوزير عباس الحلبي التعليمات للتحرك الفوري من جانب الوحدات الإدارية والتقنية المعنية. وقالت إنها أبلغت وزارة العدل كما هو معمول به بين الوزارتين، وأجرت الوزارة تحقيقا إداريا أرسلت نتائجه إلى القضاء المختص، وتم تقديم الدعم النفسي الاجتماعي للتلاميذ على أن تستكمل المتابعة في الأسابيع المقبلة. إلى ذلك كلف الوزير الحلبي فريقا إداريا وتقنيا التوجه إلى المدرسة المعنية للمتابعة.
في ملف التيك توكرز، أوقفت عناصر مكتب جرائم المعلوماتية في منطقة طبي المشتبه به روني عيد، وهو مصمم أزياء وسيخضع إلى التحقيقات، وبذلك يرتفع عدد الموقوفين في الملف إلى 15.
شب حريق كبير مساء أمس داخل أرض عشبية في منطقة جبل البداوي بالقرب من منشآت النفط، وأفيد بأن سرعة الرياح ساهمت في تمدد رقعة النيران، ونشد الأهالي دفاع المدني السيطرة على الحريق خوفا من وصولها إلى منشآت النفط. أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
من غرفة التحكم المروري معنا مباشرة المعاون روبير أبو حيدر، تفضل.
صباح الخير.
صباح النور.
بالنسبة لحركة المرور، أمشت حركة مرور طبيعية على جميع مداخل بيروت وعلى جميع الطرقات والتقاطعات داخل العاصمة. بالنسبة للحوادث اللي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية، سجل عنا 4 حوادث نتج عنهم 4 جرحى، مخالفات الرادار 381 محضر سرعة زادي. أخيرا نتمنى من السائقين التوخي والحذر والالتزام بالسرعة المحددة على الطرقات ووضع حزام الأمان وعدم التلهي على الهاتف. للتواصل معنا على الخط الساخن 1720 أو 112 غرف عمليات قوى أمن الداخلي. بالمبدأ هذا كل شيء.
المعاون أول روبير أبو حيدر من غرفة التحكم المروري، شكرا لك. من أنبائنا العامة، قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي أن هناك محادثات في مرحلة أولية بشأن نشر بعثة للاتحاد الأوروبي عند معبر رفح الحدودي في غزة، وأن مثل هذه الخطوة لن تحدث قبل انتهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعهم الشهري في بروكسل الاثنين المقبل للبحث في كيفية تحسين إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. وقال دبلوماسيان إن الولايات المتحدة اقترحت على التكتل إحياء بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح، والتي توقفت عن العمل منذ العام 2007 عندما سيطرت حماس على قطاع غزة بالكامل.
ميدانيا كثفت القوات الإسرائيلية ضرباتها العسكرية على قطاع غزة وقصفت أهدافا في رفح، على الرغم من أوامر محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة لإسرائيل بوقف هجومها هناك. وأفاد تقارير عن قتال شرس دار في جباليا شمال القطاع.
ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهامات جنوب إفريقيا لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، مضيفا أن الحملة العسكرية في مدينة رفح لم ولن تؤدي إلى هلاك السكان الفلسطينيين.
وأوضح مكتب نتنياهو في بيان مشترك مع وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه سيواصل السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة بما يتفق مع القانون. في المقابل رحب المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة بقرار محكمة العدل الدولية، وقال أنه يمثل إجماعا دوليا على المطلب بوقف الحرب الشاملة على قطاع غزة.
ورحبت حماس بالقرار، لكنها قالت أنها كانت تنتظر أن يشمل كامل قطاع غزة وليس في محافظة رفح فقط.
من ناحيته قال رئيس جنوب أفريقيا أن بلاده ما تزال قلقة لأن مجلس الأمن لم ينجح حتى الآن في وقف المعاناة الإنسانية. الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط رحب هو أيضا بقرار المحكمة، مشددا على أن عدم امتثال إسرائيل للقرار يعني المزيد من الإخلال بتعهداتها حيال اتفاقية منع الإبادة الجماعية. وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بالقرار الصادر، مشددة على أهمية أن تشمل القرارات الدولية كامل المناطق الفلسطينية.
وطلبت مصر في بيان لوزارة خارجيتها إسرائيل بضرورة الامتثال لالتزاماتها القانونية في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والقانون الدولي الإنساني وتنفيذ التدابير المؤقتة. وقد رحبت الإمارات والأردن أيضا بقرار المحكمة الدولية.
وسط هذه الأجواء قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن رحب بالتزام مصر بالسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم، وأن بايدن سيرسل فريقا رفيع المستوى إلى القاهرة الأسبوع المقبل لبذل جهود لإعادة فتح معبر رفح.
أفادت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بأنها تمكنت من تدمير صاروخ من طراز كروز في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
كشف البنتاغون عن أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سيلتقي نظيره الصيني دونك جون الأسبوع المقبل من 31 أيار حتى 2 حزيران، في وقت تجري القوات الصينية مناورات عسكرية في محيط تايوان. والآن إلى أحوال الطقس.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
منخفض جو محدود الفعالية مصحوب بكتل هوائية برد نسبيا متمركز حاليا جنوب تركيا بيؤدي لطقس متقلب مع بعض الأمطار المتفرقة ورياح ناشطة واحتمال تشكل خلايا رعدية خصوصا بالمناطق الشمالية، وبينحسر اعتبارا من بعد ظهر اليوم، وبترجع درجات الحرارة للارتفاع بكرة، ويتوقع أنه يتحول لحار نسبيا مع بداية الأسبوع المقبل حيث بتتخطى درجات الحرارة معدلات الموسمية.
منحذر هواة السباحة من أنه موج البحر بيتراوح ارتفاعه ما بين متر ونصف المتر لمترين ونصف خلال حتى مساء اليوم، مع إمكانية تكون تيارات مائية خاصة على الشواطئ الرملية. أنا في الصباحية الثانية. لبنان بين استحقاقي بروكسل وباريس، والقوات تتحرك داخليا وخارجيا. جبهة الجنوب تشتعل في شكل عنيف ونصر الله يهدد. بعد 6 سنوات إعلام حزب الله ينشر مشاهد لرئيسه في الجنوب. الاتحاد الأوروبي يدرس احتمال إرسال بعثة حدودية إلى رفح.
إلى هنا نأتي إلى ختام النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.